مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
هل المسيح كان يخاف الموت؟ إيه معنى إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس وإلا فلتكن مشيئتك؟ ما هي الآيات اللي البعض يعني ما فهمهاش في عبرانيين 5-7؟ يقول الذي أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. كثير أوي بيتعبوا من الآية دي وتفسيرها. فهل كان المسيح يخاف من الموت؟ وهل صلى لكي ينقذه الله من الموت وسمع له من أجل تقواه بالمعنى الحرفي للآية؟ وإن كان قد سمع له من أجل تقواه يبقى ما ماتش، ما هو مات. عايزين نشوف إيه معنى كلامته، وما معنى إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، وأي كأس هو المقصود، وأيضا ما معنى إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني الحاجات دي كلها عايز أوضحها لكم شوي. حكاية الخوف من الموت سآخذ جزءا واحدا فقط من كلام القديس أثناسيوس الرسول. بيقول لا يمكن ان الكلمة، الله الابن يعني، كان خائفا من الموت. الكلمة المتجسدة، فهو من جهة كان يمكنه ان يتجنب الموت، بل هو سعى الى المكان الذي يقبض عليه فيه. يعني كان عارف المكان اللي هيجي فيه يهوذا واللي هيسلموا فيه، وذهب بقدميه إلى هناك. فهل الشخص الذي يخاف الموت يمكن أن يذهب بنفسه إلى حيث يموت؟ وأيضا حينما أرادوا القبض عليه وسألوه قال لهم أنا هو، ووقع على الأرض وسلم نفسه. أيضا ما ورد في يوحنا 10 حينما قال إن لي نفس أنا أضعها من ذاتي، لا يستطيع أحد أن يأخذها مني، لي سلطان أن أضعها وسلطان أن أخذها. إذن هو ما بيخافش من الموت، ده هو سلم ذاته للموت ولم يهرب من الموت ووضعه بذاته. يعني الإنسان العادي يموت رغم إرادته، أما المسيح فبإرادته قدم نفسه للموت. فدي مش معناها أنه إنسان يخاف من الموت. يقول القديس أثناسيوس الرسول أيضا كيف يخاف من الموت وهو الحياة. وهو إيه؟ الحياة. ما بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، وبيقول أنا هو القيامة والحياة، فكيف يخاف من الموت وهو إيه؟ الحياة. بل كيف يخاف من الموت من حرر الناس من الموت وقال لهم من آمن بي ولو مات في سيحيى، وكيف يخاف من الموت وهو الذي أقام كثيرين من الموت. ما قلت يخاف من الموت. وأيضا كيف يخاف من الموت الذي قال للناس لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك لا يستطيعون أن يفعلوا أكثر. فإزاي يدعو الناس إلى عدم الخوف من الموت وهو خايف؟ مش معقول. كيف يخاف من الموت وهو الذي يعين الناس على عدم الخوف من الموت؟ زي ما بيقول في مزمور 117: الرب لي عون فلا أخشى لا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. كيف يخاف من الموت وهو الذي جعل التلاميذ لا يخافون من الموت وكانوا يلقون بأنفسهم في طريق الموت في وقت الاستشهاد ويقولوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس؟ بل بولس بيقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. فمش معقول إن هو يخشى الموت. أيضا كيف يخشى الموت وهو قد جاء لكي يبيد الموت وبموته قهر الموت وجعل الناس شجعانا، ليس الرسل فقط وإنما الشهداء أيضا. على رأي قديس أثناسيوس لما بيقول إن إحنا كيف نعجب بشجاعة خدام الكلمة بينما الكلمة نفسه كان خايف، يعني مش معقول الكلام. في الواقع من النقط المفيدة جدا في الرد على الأريوسيين إنك في الأول تثبت الناحية الإيجابية وبعدين تبتدي تناقش النواحي السلبية. ديس أثناسيوس بيقول: كما أنه بالموت أباد الموت كذلك بهذا الذي يدعى خوفا نزع خوفنا. بأي حكاية دي؟ لماذا تركتني وإن شئت أن تعبر عني هذه الكأس؟ قبل كده برضو أقول كم كلمة تاني. المسيح بيقول عن الموت: لهذا جئت، يعني جاء لكي يفدي الناس. بيقول انه اطاع حتى الموت موصى الصليب في فيليب 2. المسيح ايضا لا يمكن ان يخاف من الموت وهو كان يعرف تماما أنه في اليوم الثالث سيقوم، وقال هذا لتلاميذه. يعني حتى أنه قال للمريمات، الملاك لما قال قبل المريمات قال لهم: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا لكنه قام كما قال، زي ما قال لكم. وفي كثير من المرات حينما كان السيد المسيح يتكلم عن موته كان يقرن الكلام أيضا بقيامته. يعني في متى 16 بعد ما بطرس اعترف ان هو المسيح ابن الله، متى 16 من آية 21 يقول: من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. اللي عارف انه هيقوم ويقهر الموت طبعا ده مش ما أقول هيخاف من الموت. بل نلاحظ أن بطرس الرسول لما بعد ما المسيح قال الكلام ده بدأ ينتهر المسيح ويقول له: حاشاك يا رب أنك تفعل هذا، تموت إزاي وتعمل؟ فالمسيح انتهر بطرس وقال له: اذهب عني يا شيطان، لأنك معثرة لي، لأنك تهتم بما للناس وليس بما لله.
اذا هو مش خايف من الموت. ده لما التلميذ قال له بلاش الحكايه دي قال له لا اذهب يا شيطان.
لهذا قد جاء. فحكايه يخاف من الموت دي يعني ملهاش معنى. ده قال للتلاميذ ايضا قال لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون اني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني. دي قالها في يوحنا 14:28. هو عارف ان دي افضل وعارف ان الموت هو الفداء وعارف ان الموت هو خلاص البشر كلهم وعارف ان الموت هو دفع ثمن الخطية وتحقيق العدل الالهي. وهي دي القضية. فصدقوني ان الذي كان يخاف من موت المسيح هو الشيطان لو تأكد ان ده فعلا هو ابن الله. عشان كده يقال انها عبارة من الشيطان نطقها على افواه الناس او جعل الناس ينطقون بها هي لو كنت ابن الله انزل من على الصليب. لانه كان يخشى ان ده لو ابن الله يستمر ويموت. والسيد المسيح كان يقول عن قيامته للناس انقضوا هذا الهيكل وانا اقيم في 3 ايام. انا اقيم تعبير جميل يعني هو اللي يعيد لنفسه الحياة بعد الموت. يا مسألة ما تخوفش. الملحدون يخافون من الموت لأنهم يعتبرونه نهاية الوجود بالنسبة إليهم. لكن المسيح كان الموت بالنسبة له هو الخلاص، خلاص البشرية. أكبر طعنة وجهها السيد المسيح للشيطان منذ بداية عمل الشيطان إلى نهاية أعماله في آخر دهور هي موته، هي موت المسيح. لأنه بهذا يعني أراحنا من نتائج إغراءات الشيطان ومن الخطية ومن نتائجها ومن الموت إلى آخر هذا الكلام. يبقى معناها إيه بقى إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس؟ ويعني إيه بطلبات بدموع يخلصه من الموت يعني؟ ويعني إيه سمع له من أجل تقوى؟ سمع له من أجل تقوى مستحيل نقولها إنه الخلاص من الموت. هو فعلا مات يبقى يعني سمع له من أجل تقوى. يبقى ما كانش المقصود أبدا إنه التخليص من الموت يعني من موتي موت على الصليب. يعني ازاي يسمع له المسيح؟ ده هو مش ممكن المسيح كمان يطلب هذا الطلب. وربنا لو طلب هذا الطلب الله الاب يعني لا يمكن يسمع لدي، لان هو ارسله الى هذه المهمه ان يموت على الناس. فيعني سمع له من اجل تقوى. في اعتقادي انا الشخصي الاتي ان السيد المسيح من جهة الموت لم يكن يفكر في نفسه انما كان يفكر في عثرة هذا الموت بالنسبة لتلاميذه وبالنسبة لجميع المؤمنين به. لان فعلا اللي حصل في حكاية الموت ان اضرب الراعي فتتشتت الرعية، فكانت الصورة دي هي اللي قائمة امامه. هنموت من أجل خلاص البشر ومن أجل هذه الرسالة جاء. لكن لو كنت أموت تتشتت الكنيسة كلها، أنا أجاهد من أجل هذه الكنيسة وسمع له من أجل تقوى بتضرع. يبقى ما كانش بيجاهد في بستان جثيماني وعرق ينزل كحبات دم من أجل آلام الجسد، ده هو جاء لأجل هذا، من أجل الموت ده هو جاء لأجل هذا. لكن هذا الموت الذي يضرب فيه الراعي فتتشتت الرعية، دي كان بيجاهد من أجله وسمع له لأجل تقوى. نقطة تانية عايز أقولها، وهي إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ما هي هذه الكأس؟ ما هي هذه الكأس؟ لست أتصور إطلاقا إن الكأس معناها الموت، مستحيل، لأنه جاء لأجل هذا. إنما إيه الكأس؟ أول شيء في هذه الكأس اللي قال عليها المسيح الكأس التي أعطانيها الآب ألا أشربها؟ مش ممكن. هذه الكأس أولا كانت كأس اللعنة، اللعنة التي يحملها السيد المسيح، التي قيل عنها في غلاطية 3:13 ملعون كل من علق على خشبة، تخدم العهد القديم طبعا، ملعون كل ايه؟ من علق على خشبة. لكنه كان لابد ان يحمل هذه اللعنة نيابة عنا لينقذنا من لعنة الناموس. لعنة الناموس دي موجودة بتفاصيل شديدة جدا في سفر التثنية 27 و28. هقرأ لكم شوية بس يعني تشوفوا ايه يعني اللعنة دي التي تكررت كثيرا. شوف يقول ايه، كانوا يقفون على جبل عيبال للعنة، 27 ينادى ويصرخ اللاويون ويقولون لجميع قوم إسرائيل بصوت عالي: ملعون الإنسان الذي يصنع تمثالا منحوتا أو مسبوكا ركسا للرب إلى آخره. ويجيب جميع الشعب ويقولون آمين. ملعون من يستخف بأبيه وأمه. صعبة دي، يمكن بالنسبة لنا مين ما بيعمل تمثيل مفيش، لكن يستخف بأبيه وأمه دي كتير. ملعون الإنسان الذي يستخف بأبيه أو أمه ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من ينقل تخم صاحبه ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضل الأعمى عن الطريق ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يضطجع مع كذا وكذا 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 إلى آخره أنواع يعني، ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء ويقول جميع الشعب آمين. ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها، أهدي عمومية، ويقول جميع الشعب آمين. كل دي في تثنية إيه؟ 27. في تثنية 28 حاجة صعبة أعفيكم منها، يكفي إن أنا قلت 3-4 آيات وكفاية. ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه، دي من أول آية 15، وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم تأتي عليك جميع هذه اللعنات وتدركك، ملعونا تكون في المدينة، ملعونا تكون في الحقل، ملعونة تكون سلتك ومعجنك، ملعونة تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك، نتاج بقرك وإناث غنمك، ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك. يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب والزجر في كل ما تمتد إليه يدك لتعمل. الكلام صعب كثير كثير كثير، ما قلتش منه حاجة. كل لعنات الناموس للذين كسروا الناموس أو لم يعملوا بوصايا الله حملها المسيح كلها. ملعون كل من علق على خشبة، وهو علق على خشبة، على خشبة اللعنة هذه، واحتمل كل لعنات الناموس. طبعا كأس صعب، إن شئت يا أبتاه أن تعبر عني هذه الكأس وإلا فلتكن مشيئتك. هي صعبة صعبة، كل اللعنات، مش كل اللعنات بتاعت الناموس، بتاعت جميع الناس اللي أخطأوا خلال جميع الدهور حملها المسيح. وحمل عبارة ملعون كل من علق على خشبة، ده كأس صعب، ولكن لتكن مشيئتك. اللعنة الأخرى هي لعنة الخطية، مش بس لعنة اللعنة اللي بيقول فيها الكتاب في كورنثوس الثانية 5:21: جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا الكأس الذي يشربه هذا القدوس الذي بلا خطية أن يحسب خطية من أجلنا، كلمة صعبة الواحد يقراها وشعر بصعوبتها، أنه جعله خطية لأجلنا. عشان إيه؟ عشان إحنا نتمتع ببر الله فيه. وهكذا أحصي المسيح وسط أثمة بين أثمة، يقف أمام الآب كخاطئ. دي صعبة بالنسبة له، أن يقف أمام الآب كخاطئ، لكن ما فيش مانع، لتكن مشيئتك. أنا الذي أحب الآب كل الحب، وأنا في الآب والآب فيا وأنا والآب واحد، أقف في موقف خاطئ أمام الآب لكي أستحق عقوبة الآب. العبارة اللي بيقولها داود: لا تحجب وجهك عني، هو المسيح دخل فيها وقال له: لماذا تركتني؟ لماذا حجبت وجهك عني؟ لكن هذه الكأس لابد أن أشربها، صعب علي جدا. أنا أحب خلاص البشر، لكن الصعوبة إن أنا أصير لعنة، أصير خطية، أقف في موقف من يغضب الآب ومن يستحق عقوبة الآب، ومن قيل عنه بالنسبة للآب سر أن يسحقه بالحزن. سر أن إيه؟ أن يسحقه بالحزن. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، إن أنا أقف كمغضب ليك، ككاسر لوصاياك، كخاطئ تسحقه بالحزن، لكن لتكن مشيئتك. المسيح في جهاده في بستان جثيماني، وما قال عنه الرسول يخلصه من الموت. الموت بالنسبة له كان يرى فيه ليس ما ترونه أنتم. ربما ترون أن الموت هو مفارقة الروح للجسد، ودي عند المسيح يعني مش حاجة مؤلمة بالنسبة له، لأن الروح التي تنفصل عن الجسد هي متحدة باللاهوت، والجسد متحد باللاهوت، ومفيش حاجة. الموت كان ينظر إليه السيد المسيح اللي هو نتيجة خطايا العالم كله، فحينما يذكر الموت يذكر الخطية التي أدت إلى الموت، الخطية التي جلبت الموت على العالم دي اللي بالنسبة لها كان بيحزن المسيح وقول نفسي حزينة حتى الموت، حزين على بسبب الخطية التي أوصلت البشرية إلى الموت. ولهذا في قصة إقامة لعازر لما لقى أخوات لعازر بيقولوا له قد أنتن، يعني هتعمل في إيه؟ ما خلاص بكى يسوع، بكى يسوع لأنه رأى كيف إن الخطية ليس فقط أوصلت الإنسان إلى الموت وإنما أوصلته أيضا إلى الوضع الذي تقول فيه أخته عنه قد أنت. بكى، الخطية توصل لكده، كل خطايا البشر تجمعت أمامه، كل خطايا البشرية منذ آدم ليس إلى وقت المسيح فقط في الجسد وإنما إلى آخر الدهور وقفت أمامه كلها، هي هذا الكأس. لم تقف أمامه فقط لكي يراها إنما لكي توضع عليه، إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس. كل الخطايا، كل نجاسات العالم، كل آثامه، كل شروره، كل فسقه، كل دعارته، كل خطايا العالم أمامه لكي توضع على رأسه، إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس. مش قادر أبص للخطية دي كلها، لكن لتكن مشيئتك لابد أن أحملها. وقفت أمامه الآية أشعياء 53:6 اللي بيقول فيها إشعياء النبي بالوحي الإلهي: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. دي تفكرنا بالمحرقة، ذبيحة المحرقة التي كان القصد بها إرضاء قلب الله الغاضب، إرضاء قلب الله الغاضب. لذلك المحرقة لم يكن يأكل منها أحد، لا يأكل منها مقدمها ولا أصدقاؤه ولا يأكل منها الكاهن، كلها للنار، تظل النار تشتعل فيها ليلا نهارا، نارا دائمة لا تطفئ حتى تتحول إلى رماد. وده اللي جه في اللاويين إصحاح 6. والمسيح كان هنا أمام هذا الكأس كان ذبيحة محرقة، في حمله لخطايا العالم كله كان ذبيحة خطية وذبيحة اسم، لكن في وقوفه أمام الآب لكي يرضي الآب ويحتمل غضب الآب على البشرية كلها كان ذبيحة محرقة، ويرتبه عليها المحرقة ويوقد عليها تخم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. النار دي كانت نار الغضب الإلهي على كل خطايا العالم، وكان المسيح لابد أن يحتمل غضب الله الآب على خطايا العالم كله منذ آدم إلى آخر الدهور، غضب الله على كل بشاعات العالم، على كل نجاساته، على كل أخطائه، على كل فساده وشروره.
إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس،
لكن لتكن مشيئتك. هذه هي الآلام النفسية التي كان لابد أن يجتازها المسيح لكي يحتمل غضب الآب عن كل خطايا العالم، حينما قال: نفسي حزينة حتى الموت. لم تكن نفسه حزينة من جهة ذاته، إنما كانت نفسه حزينة من أجلنا، من أجلنا، من أجل كل هذا الموت، من أجل كل هذه اللعنة، من أجل كل هذه الخطية، من أجل كل هذا الغضب الإلهي. ولكن لتكن مشيئتك. تفتكروا المسيح يعني يجاهد في البستان لغاية لما عرقه ينصب كحبات دم من أجل آلام الصليب؟ آلام الصليب ده أمال الشهداء اللي كانوا بيقطعوهم وبيعذبوهم عذابات فوق الوصف كانوا يحتملوا؟ لا، هي المسألة كده من هذه الناحية الروحية. يعني سمع له من أجل تقواه في الكلام اللي احنا بنقوله ده، ما هو وضع عليه اسم جميع فعلا. سمع له أن ذبيحته قبلت أمام الله الآب، أن الله الآب قبله كنائب عن البشرية كلها، وقبل موته الذي يحمل كل خطايا العالم وكل الغضب الإلهي. أما عبارة إلهي إلهي لماذا تتركني، فمعناها بسيط. معناها إن المسيح لم يستخدم لاهوته لكي يمنع الألم عن ناسوته. اللاهوت ترك الناسوت يتعذب في كل شيء، في الآلام الجسدية، في الآلام النفسية، في كله، حتى في الغضب الإلهي لم يمنحه عنه. تركه ليس معناها أنه انفصل عنه، لكن تركه للألم، أي لم يمنع الألم عنه. وأنا قلتها لكم مرة على ما أظن من المرات، قلت زي أب يكون ماسك ابنه وبيطلع شوكة منه أو بيعصر دمه، والواد بيتألم ويقول له: بابا سيبني ليه؟ يقول له: مش سايبه، ده ماسكه، لكن تركه للألم، تركه للألم، وليس معناها أنه انفصل عنه. أكتفي بهذا، اتفضل.